أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال البرهان الثالث: إن العقل حيث لا حجاب بينه وبين الحق تعالى له أن يشاهد بذاته ذات الأول، لكن لا على وجه الاكتناه، وإلا لكان محيطا به قاهرا عليه، هذا محال. كان الكلام في الوجوه التي يمكن من خلالها إثبات أن العقول محشورة إليه تعالى. قلنا أن المراد من الحشر هو الرجوع، وأن المراد من الرجوع ليس الرجوع جميعا إلى ما يرجع إليه الصادر الأول مثلا، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الرجوع يكون على أساس الصدور. فإذا كان صدوره بنحو أول وبنحو الصادر الأول، فرجوعه أيضا يكون كذلك. أما إذا كان رجوع صدوره على نحو الواسطة، فرجوعه أيضا يكون بنحو الواسطة. على هذا الأساس، إذا قبلنا بأن أول ما صدر من الحق سبحانه وتعالى هو العقل، فبطبيعة الحال أن آخر ما ينتهي إليه وأعلى درجة ينتهي إليها في قوس الصعود أيضا هو العقل، وهذا ما سمي عندهم بجنة اللقاء، يعني أن رجوعه ليس إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، وإنما رجوعه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة أو مقدمة. النقطة الأخرى التي أكدنا عليها بالأمس أنه ليس بالضرورة عندما نقول صدور ورجوع أنه بالفعل يوجد شيء صادر ثم يكون رجوع، لا، ليس الأمر كذلك. في بعض الموجودات هذا الأمر كذلك، كما أنه في الموجودات التي في عالم المادة فإنه تبدأ وتأتي إلى هنا، ثم تبدأ بحركة أخرى لترجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما بعض الموجودات حيث أنه ليست لها حركة وليس لها خروج من القوة إلى الفعل، فرجوعها هو عين صدورها، وصدورها هو عين ماذا؟ هو عين رجوعها. ما معنى أن صدورها هو عين رجوعها، وأن رجوعها وحشرها هو عين صدورها؟ يعني أن هذه دائما في لقاء الله سبحانه وتعالى، لا أنه لم تكن ثم كانت. أنا وأنت لم نكن في لقاء الله ثم ماذا؟ ثم انتهينا إلى لقاء الله. لم نكن في الجنة ثم نذهب إلى ماذا؟ إلى الجنة. أما هذا الموجود الذي يعبر عنه بالموجود العقلي، هذا مذ وجد فهو ماذا؟ فهو في لقاء الله. فإذا بدوه وحشره واحد، يعني مذ وجد فهو في هذا الموقع، لا يتغير عن هذا الموقع. وهذا بالأمس بيناه من خلال مسألة الواحد والآخر. قلنا بأنه عندما نقول الله هو الأول هو الآخر، له مظهر أو ليس له مظهر في الأولية والآخرية؟ نعم، هذه الموجودات العقلية هي مظهر هو الأول هو الآخر. ما معنى هو الأول هو الآخر؟ يعني له أول وله آخر، وأوله عين آخره. الجواب كلا، لا ليس الأمر كذلك. يعني الأول هو الآخر، والآخر ماذا؟ هو الأول. هذه أيضا كذلك، صدورها هو حشرها، وحشرها هو صدورها، والنتيجة أنها دائما ماذا؟ هذه دائما في لقاء الله، دائما في هذا الموقع، ثابتة لا تتغير عما هي عليه. هذا البعد، كل هذه المباني العقلية قائمة على هذا الأساس، وهو أن بدوها وحشرها شيء واحد، لا تخرج من نقص إلى كمال ومن كمال إلى أكمل، لا، ما هي عليه تبقى على ما هي عليه. قلنا بأنه، ولذا أنتم وجدتم بالأمس أنه هذه البراهين كلها لعلها تشير إلى ماذا؟ إلى إثبات الصدور، مع أننا نحن بصدد إثبات ماذا؟ إثبات الرجوع والحشر. قب لماذا يستند إلى برهان لإثبات الصدور مع أن حديثنا أين؟ لإثبات الحشر والرجوع. الجواب في كلمة واحدة، أن حشرها هو صدورها، وأن صدورها هو ماذا؟ هو حشرها. سنأتي إلى الدليل الثالث أو البرهان الثالث. في هذا البرهان الثالث توجد عدة مقدمات. المقدمة الأولى التي لا بد أن يلتفت إليها جيدا، طبعا المدعى، خل أول نبين المدعى حتى تتضح مقدمات الدليل. المدعى أن هذه الموجودات، يعني الموجودات العقلية، أن هذه الموجودات والصور العقلية هي أفضل الموجودات التي تري الحق سبحانه وتعالى. يعني إذا وضعنا يدنا على أي موجود إمكاني، كيف أنه هو آية الحق؟ هذه أيضا آية الحق، ولكن هذه الموجودات تري الحق أفضل من أي موجود آخر. بعبارة روائية، ما لله آية أكبر مني. هذا هو المدعى في هذا، وهو أنه معرفتها، يعني معرفة العقول، هو أفضل معرفة لله سبحانه وتعالى. أما بخلاف معرفة باقي الموجودات، سواء كانت مثالية، سواء كانت حسية، سواء كانت مادية، هذه كلها أيضا تري الحق وتعرفنا الحق، ولكنها كلها معرفة ماذا؟ ليست معرفة بتلك الدرجة التي من خلالها نستطيع أن نعرف الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا تتضح بعض أسرار حكمة أن الله سبحانه وتعالى خلق ماذا؟ خلق عالم العقول. فإن هذا الموجود يستطيع أن يعرفنا الله أكثر من أي موجود ماذا؟ من أي موجود آخر. فمن عرفها عرف الله، ولكن درجة المعرفة، كل شيء ما عرفناه نعرف من خلاله الله، ولكن الدرجة التي من خلالها نعرف الله من خلال هذه الموجودات تفوق، وهي أكمل من الدرجات التي نعرف الله من خلال غيرها. هسه لماذا؟ لماذا؟ لماذا هي هكذا؟ هنا يحاول أن يبين هذه الحقيقة بنحو من خلال هذه المقدمة. المقدمة الأولى يقول أنه هذه تدرك الحق، هذه الموجودات تدرك الحق، لا يوجد عندها لا مانع داخلي لإدراك الحق، ولا مانع خارجي يمنع من إدراك الحق. أما المانع الداخلي غير موجودين، فلأنها موجودات مجردة عن المادة، فلا يوجد لها أي مانع، كل مجرد فهو عاقل. قرأتم في نهاية الحكمة واحدة من القواعد المهمة في مباحث التجرد، أن المجرد ماذا يكون؟ عاقل. وهذه العاقلية ليست عاقلية بالقوة، بل هي عاقلية ماذا؟ بالفعل، ليست لها حالة منتظرة. ولا يوجد أيضا مانع خارجي عنها، لأن المفروض أنها هي الصادر الأول، فلا يوجد بينها وبين الله سبحانه وتعالى ماذا؟ حجاب ومانع. أنا وأنت إذا أردنا أن ندرك شيئا قد يكون بيننا وبينه ماذا؟ وبين المعلوم وبين المدرك حجاب ومانع، ولكن هذه لا يوجد بينها وبين الحق ماذا؟ حجاب. إذن لا يوجد لا مانع داخلي ولا مانع ماذا؟ ولا مانع خارجي. وهذه تدرك الحق مع الواسطة أو بلا واسطة؟ الجواب أن علم المجردي علم حضوري أو علم حصولي. أيضا قرأنا في نهاية الحكمة أن المجردات لا توجد عندها علوم حصولية، بل علومها شهودية حضورية. إذن تدرك الحق بتوسط صورة عن الحق، أو تدرك الحق من خلال نفس وجود الحق؟ أحسنتم بعد، لأن العلم علم شهودي وليس العلم علما حصوليا. إذن ليس إدراك الحق للعقل الأول ولعالم العقل بواسطة ماذا؟ الآن نتكلم في العقل الأول، إحنا في العقل الأول ليس الإدراك من خلال صورة علمية. جيد جدا، هذه همتي أنا مقدمة وإذن بلا واسطة. إذن هو يدرك الشيء بقوة من قواه أو يدركه بذاته؟ في العلم الحضوري هناك بحث، وهو أنه عندما يدرك شيء شيئا حضورا، هل يدركه بقوة من قواه أو يدركه بذاته وبوجوده؟ هناك بينا بأنه في العلم الشهودي المدرك هي الذات، لا أن المدرك ماذا؟ قوة من قوى النفس أو قوة من قوى العالم. إذن المدرك هو ذات العقل الأول. المدرك هو ماذا؟ الحق سبحانه وتعالى. ولكن الحق بلحاظ اسم وصفة من أسمائه وصفاته لو بذاته. الله سبحانه وتعالى قلنا بأنه تجلى الله لذاته بذاته. الله عندما يتجلى للعقل الأول يتجلى بماذا؟ لا باسم لا بصفة، وإنما يتجلى بذاته. هناك رواية ينقلها الصدوق، يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقال له، سئل الإمام الصادق، قيل له: يا ابن رسول الله، ما هي تلك الغشية التي كانت تغشى رسول الله؟ قال: ذلك إذا تجلى الله له ولم يكن بينه وبينه ماذا؟ أحد. الله سبحانه وتعالى عندما يتجلى للصادر الأول بعد لا يتجلى من خلال اسم أو صفة. خلوا ذهنكم، كم مقدمة صارت؟ أولا لا يوجد مانع لا داخلي ولا خارجي. ثانيا أن الإدراك ليس بصورة بل بنفس الذات. ثالثا أن المدرك ما هو؟ هو الذات الإلهية، ولكنه بالقواعد التي تقدم الكلام عنها، مو الذات الإلهية على ما هي عليه، بل الذات الإلهية على ما عند ماذا؟ عند العالم وعند المدرك، لأن الإحاطة به سبحانه وتعالى ممتنعة غير ممكنة، لأن هذا متناهي وذاك غير متناهٍ. إذن هذا الموجود وهو العقل الأول علم كله، لا أنه بجزء منه علم وعالم وبجزء منه ماذا غيره، لأننا فرضنا أنه يدرك ماذا؟ يدرك بذاته. فالذات كلها ماذا؟ كلها علم. فإذا صارت كلها علم يعني هذه الذات فقط ليست إلا إراءة من؟ ها؟ إراءة ذلك الأمر المعلوم. وبعبارة أخرى ليست هو إلا صورة مرآتية لماذا؟ لذلك المعلوم، لأنه لا أنه شيء له علم، بل هو عين العلم، عين الإراءة. هسه من خلال إن شاء الله تطبيق العبارة بعض النكات تتضح، ولكن فقط هاي النكتة التي أريد أن أشير إليها. هذا البيان مرتبط بالبحث الفلسفي لو بالبحث العرفاني، تجدون من أوله إلى آخره يريد أن يثبت أن الوجود العقلي هو وجود ماذا؟ هو إراءة للحق. هو شيء أو ليس بشيء؟ لا، ليس بشيء، صحيح، هذا كلام تام، ولكن هذا على أساس الوحدة التشكيكية لو على أساس الوحدة الشخصية؟ هذا كلام تام على أساس الوحدة الشخصية، وأنت مبناك وحدة شخصية لوحدة تشكيكية. هذا كان ينبغي أن يتضح، مو أنه الكلام مو صحيح، كلام تام وصحيح. خلنا نطبق العبارة. البرهان الثالث، إن العقل، مراد من العقل يعني العقل الأول هنا، وبينا فيما سبق بأنه عندما نقول أول مو معناه وجود ثاني وثالث ورابع في قباله، لا لا، مراد العقل الأول يعني ماذا؟ يعني هذه المرتبة العالية من هذا الوجود ومن هذه النشأة. إن العقل الأول لا حجاب بينه وبين الحق تعالى، لا حجاب داخلي ولا حجاب ماذا؟ ولا حجاب خارجي. لا، باعتبار أنه بعد ذلك سيبين في وسط الصفحة، يقول هذا قلناه في العقل الأول، وباقي العقول بتوسط هذا تكون محشورة إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا قلت أن المراد من العقل هنا العقل الأول، هذاك بحث العقل الأول والصادر الأول، كثير لا يميزون بينهما بالنحو اللي احنا ذكرناه في كلمات موجود. عندما يقولون عقل الأول مرادهم الصادر الأول، وعندما يقولون الصادر الأول مرادهم ماذا؟ العقل الأول. هذا المعنى مرارا ذكرنا بأنه أساسا، وإن كان هناك من حيث الإصطلاح فرق كبير بين الصادر الأول وبين العقل الأول، ولكنه تعبيراتهم مثل ملا صدرة. عندما يستعمل العقل الأول، عندما يقول قلنا العقل الأول، مرادنا كل عالم الإمكان، هذا المعنى يصرح به مرارا. إن العقل وهو الأول هنا حيث لا حجاب بينه وبين الحق تعالى، لا حجاب داخلي لأنه مجرد، ولا حجاب خارجي لأنه الصادر الأول. إن العقل حيث لا حجاب بينه وبين الحق تعالى، إذن له أن يشاهد، التفت جيدا، يشاهد بذاته لا أن يشاهد بقوة من قواه، فذاته هي المدركة، والمدرك أيضا يتجلى ماذا؟ يتجلى بذاته، لا أنه يتجلى من خلال اسم أو صفة من أسمائه وصفاته، يعني مو من خلال العالم القادر السميع البصير يتجلى، بل يتجلى ماذا؟ من خلال الله، يعني الاسم الأعظم. يقول يتجلى أن يشاهد، له أن يشاهد بذاته. بعد هنا أيضا لا يوجد علم، باعتبار أنه إذا قيل علم يعني قد يقراد منه العلم الحصولي، فلذا قال يشاهد حتى يبين أنه العلم هذا علم ماذا؟ علم شهودي وعلم حضوري، لأن المجرد لا يوجد له علم حصولي. له أن يشاهد بذاته ذات الأول، ولكنه مباشرة قال ولكنه هذه المشاهدة لا على وجه الاكتناء وعلى وجه الإحاطة، وإلا لكان العقل الأول محيط بذات الأول، وإذا كان محيطا صار ماذا؟ صار قاهرا عليه، هذا محال. لذا قلنا مرارا أن قوله تعالى واحد قهار يريد أن يبين أن كل شيء مقهور له، ولكن هو ليس مقهورا لشيء. وإذ لا واسطة بينهما، يعني بين الذات الأول، بين الواجب وبين العقل الأول، وإذ لا واسطة بينهما ولا حجاب يوجب البينونة. إذن فلا محالة يتجلى الحق عليه، أي على العقل وعلى الصادر الأول، بصريح الذات. بصريح الذات بذاته يتجلى. ماذا يتجلى هنا؟ ولكنه مو معناه أن المدرك ماذا؟ تمام ذاته. لا، المدرك لا يستطيع أن يدرك إلا على ما هو عليه، لا ما عليه الذات في واقع الأمر. قال: فلا محالة يتجلى الحق عليه بصريح الذات، إذ لا جهة أخرى ولا صفة زائدة، لأنه لا توجد أي واسطة حتى من خلال الواسطة يتجلى على العقل الأول. فإذا فذاته تعالى متجل بذاته على العقل الأول. يا من دل على ذاته بذاته. ونحن قلنا في محله، قلنا تجلي الذات للذات معناه أنه الله سبحانه وتعالى لابد أن يتجلى لا من خلال اسم جزئي أو اسم كلي، وإنما يتجلى من خلال ماذا؟ الاسم الأعظم الذي هو واجد لجميع الأسماء والصفات. مو مراد من الذات هنا يعني ألا بشرط المقسمي الذي هو فوق مقام الأحدية، لا، ذاك أساسا لا معنى لتجليه أساسا، وإنما المراد فيما يتعلق بعالم الأسماء والصفات. ولكن التجلي من خلال الأسماء والصفات قد يكون من خلال اسم جزئي، وقد يكون من خلال ماذا؟ اسم كلي. وهذه الأسماء الكلية أيضا قد يكون بعضها أوسع من بعض، إلى أن ننتهي إلى اسم بعد لا يوجد فوقه اسم، وهو الاسم الأعظم. الله عندما يتجلى للعقل الأول وللصادر الأول بأي نحو يتجلى؟ هل يتجلى من خلال صفة، اسم، نسبة، وصف؟ الجواب كلا، وإنما يتجلى بذاته. ما مراد من الذات؟ الذات ليس المراد منها الذات التي لا اسم لها ولا رسم لها، هذيك غير قابلة للتجلي، هذيك غير قابلة للتنزل. الذي هو قابل للتنزل ما يرتبط بعالم الأسماء والصفات. قال: فذاته تعالى متجل بذاته على العقل الأول. فسأل الآن سؤال هنا الذي بيناه، قلنا في قاعدة الواحد، الآن لو لم يوجد العقل الأول، بعد الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يتجلى بالاسم الأعظم أو لا يمكنه؟ لا يمكن، لأن الطريق مغلق، لأنه لا يوجد هناك قابل، لا يوجد هناك وعاء يستطيع أن يقبل ماذا؟ تجلي الاسم الأعظم. إذن لابد أن نلتزم بقاعدة أن الواحد لم يصدر منه إلا ماذا؟ إلا واحد. لماذا فعل ذلك؟ جواب: أنه هذا هو النظام الأحسن، لأنه لو لم يفعل ذلك لما وجد موجود يستطيع أن يتجلى الله له بجميع أسمائه وصفاته. وعلم آدم الأسماء كلها. هذا الموجود الذي يستطيع أن يتحمل شهود وتحمل وتعلم كل الأسماء الإلهية، هذا له خصوصيته الخاصة. أما أنا وأمثالي والآخرين أقل أكثر، هؤلاء يستطيعون أن يتعلموا ويستطيعون أن يشهدوا، ولكن كل ماذا؟ كل بحسب وعائه وقدره الوجودي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال: فذاته تعالى متجل بذاته على العقل الأول. فذات العقل، فذات العقل الأول هي صورة هذا التجلي. خلي ذهنك يمي. في مباحث العلة والمعلول من نهاية الحكمة، إذا يتذكر الإخوة، هناك قلنا توجد عندنا أمور 5 أو 6 في عملية إيجاد العلة للمعلول، صحيح ولا؟ يتذكروها الإخوة شنو هي؟ عندما نقول أن العلة أعطت الوجود للمعلول، قلنا توجد عندنا ماذا؟ أمور 5 أو 6. الأول هو العلة، الثاني هو المعلول، الثالث هو الوجود المعطى، الرابع هو الإعطاء، الخامس هو ماذا؟ هو الأخذ. وهكذا، لأن أنت تقول أن العلة أعطت، هاي اثنين، الوجود هاي ثلاثة، للمعلول هاي أربعة، وعندما أكو إعطاء يوجد ماذا؟ يوجد أخذ، هاي خمسة. قلنا بأنه الذهن هنا إذا أراد أن يمشي مع الوهم يتصور أنه لابد أن يكون للمعلول نحو من التحقق، ويمد يده هكذا حتى يصير أخذ. ثم الله سبحانه وتعالى يوجد عنده في خزائن الغيب شيء اسمه ماذا؟ ها؟ اسمه وجود، فيأخذ قطعة من هذا الوجود ثم يريد أن يعطيها بيده أو بشيء آخر لمن؟ للمعلول. هذا الوهم هكذا يتصور، كما أنه جنابك عندما تقول أعطيت للفقير ماذا؟ ها؟ درهما، فهنا يوجد معطي ومعطى، والمعطى له، ويوجد الإعطاء ويوجد الآخذ وإلى غير ذلك. ولكنه في مسألة العلة والمعلول عندما نحلل هذه القضية لا يرجع إلا ماذا؟ إلا إلى العلة وعطاؤها، ليس إلا. ولكن العقل عندما يحلل يأتي ويحلل يستخرج منها ماذا؟ أمور أربعة أو خمسة. يعني في واقع الأمر لا يوجد إلا الواجب، إلا الغني وفيضه وفعله، ليس إلا. نعم، نعم، كله بالتجلي، الله فاعل بالتجلي ومو فاعل بالتجلي. إذن الآن عندما نحلل هذه العملية هنا نجد بأن هذه الأمور الأربعة والخمسة رجعت إلى ماذا؟ إلى اثنين، وهو الفاعل وماذا؟ وفعله. هنا عندما نقول الله تجلى، وأيضا بالتحليل عندما نقول هكذا نجد الله متجلي عندنا، وعندنا متجلى له وهو ماذا؟ وهو العقل، وعندنا ما به التجلي الذي من خلاله تجلى ماذا؟ للعقل. واقعا عندنا أمور اثنين، يعني متجلى له وتجلي، أو واقع الأمر هذا المتجلى له والتجلي شيء واحد. ما هو هنا؟ صدر المتألهين يقول صحيح أنت بحسب التحليل تقول متجلى له وهو العقل، وما به التجلي وهو الذي تجلى الله لماذا؟ للعقل. ولكن واقع الأمر المتجلى له والتجلي والمتجلى به حقيقة ما هو؟ حقيقة شيء واحد. إذن لا يوجد عندنا في نفس الأمر الواقع والواقع إلا الله وتجلياته، إلا الله ومظاهره. التفت إلى العبارة جيدا. قال فذاته تعالى متجل بذاته على العقل الأول، فذات العقل الأول هي صورة هذا التجلي، إذ ليس له أي للتجلي قابل، عفوا، إذ ليس للعقل قابل للتجلي غير ماذا؟ غير ذاته، غير ذات العقل الأول. فما به التجلي والمتجلي والمتجلى له كلها ماذا؟ كلها شيء واحد. مو أنه يوجد عندنا متجلي الله، ويوجد عندنا متجلى به وهو التجلي، ويوجد عندنا متجلى له وهو ماذا؟ العقل. ليس الأمر كذلك. حقيقة لا يوجد عندنا إلا شيء واحد، وهو المتجلي وتجليه ومظهره. ومظهره شيء في قباله أو ليس شيئا في قباله؟ ليس شيئا في قباله، ليس له إلا إراءة ماذا؟ إلا إراءة المتجلي. مو أنه يوجد حتى شيئان أم لا يوجد، وإنما شيء واحد حقيقة وإراءة ذلك الشيء الواحد. أنا أتصور الإخوة اللي بعد كانوا حاضرين في تمهيد القواعد يعرفون بأنه فقط كل ما في الأمر يريد أن يصور ماذا؟ يريد أن يصور الوحدة الشخصية للوجود. قال: فما به التجلي والمتجلي والمتجلى له كلها شيء ماذا؟ واحد. ثم الآن هنا يريد أن يبين فالدكتة إضافية، يقول بأن التجلي يعني أن العقل لا يعرف ولا يشاهد الحق من خلال صورة، وإلا لو شاهد العقل ذات الحق من خلال صورة للزم صدور الكثير عن الواحد. لماذا؟ لأن المفروضة أنه في رتبة واحدة يصدر منه العقل ويصدر منه صورة له التي تحكي ماذا؟ تحكي الحق. إذن هذه الصورة لابد أن تكون عين العقل، وهذا العقل لابد أن يكون ماذا؟ عين الصورة، حتى يكون الصادر منه واحد لا اثنان. وليس هناك أمران: ذات العقل وتجلي الحق ماذا؟ للعقل. لماذا؟ إذ يمتنع أن يصدر عنه تعالى بجهة واحدة صورتان وجودان، صورة العقل وصورة ماذا؟ وصورة التجلي. فالنتيجة ما هي؟ فالنتيجة أن صورة التجلي هي العقل، والعقل هو ماذا؟ هو التجلي. فالعقل هو التجلي، والتجلي هو ماذا؟ هو العقل. وأي حشر أعلى من هذا الحشر؟ وأي لقاء أعلى ماذا من هذا اللقاء؟ وأي رجوع أعلى ماذا؟ أعلى من هذا الرجوع الذي يكون العقل فيه ماذا؟ شأن من شؤون الحق، مرآة للحق، تجل ماذا؟ تجل للحق سبحانه وتعالى. بس واضح بأنه كيف يريد يربط هذا البحث ببحث الحشر عندنا. يقول: وليس هناك أمران ذات العقل وتجلي الحق له للعقل، إذ يمتنع أن يصدر عنه تعالى بجهة واحدة صورتان، صورة العقل وصورة التجلي. ولماذا؟ لأن التكرر في الوجود ممتنع كما أشرنا إليه في أبحاث ماذا؟ في أبحاث النهاية. ويستحيل أن يتكرر وجودان ماذا؟ لشيء واحد، لأن المفروض أن الصورة وذات العقل ماذا؟ شيء واحد. فلو كان اثنان لازم أن يكون الواحد اثنان والواحد والاثنان واحد. ويستحيل أن يتكرر وجودان لشيء واحد، فثبت من ذلك أن وجود العقل بعينه عبارة عن تجليه تعالى بصورة ماذا؟ بصورة ذاته على العقل. متقول ما أنه أنت قلت بأنه العقل هو عين التجلي والتجلي كذا، يقول إيه بعد ضيق العبارة، قول عبارة ما عندنا ماذا نقول. أقول الله تجلى ماذا للعقل، فعندما أقول الله تجلى للعقل أنت ذهنك يذهب للتحليل، تقول المتجلى له شيء والمتجلي شيء والمتجلى به شيء ثالث، وفي واقع الأمر ليس إلا ماذا؟ ليس الله هو تجلي. وبعبارة أخرى يعني بمثال محسوس، ليس إلا الله ومثاله ماذا؟ وصورته المرآتية. والصورة المرآتية تقول أنا، ماذا قلنا في تمهيد القواعد؟ تقول أنا، لو تقول هو، تقول هو، لأنه يوجد عندنا اثنان، أحدهما يقول أنا والآخر أيضا يقول أنا، ولكن يشير ماذا؟ بيده إلى الحق. لا 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 أبدا، كل كيانه ووجوده وهويته إشارة ماذا؟ إشارة إليه سبحانه وتعالى، من قبيل الصورة المرآتية وذي الصورة في الخارج. واقعا عندما يوجد عندك شخص خارجي وصورة مرآتية له، يعني عندك شيئان، ها؟ لا، عندك شيء واحد وإراءة ماذا؟ وإراءة لذلك الشيء. هسه لماذا الله سبحانه وتعالى يرينا نفسه وحقيقته وذاته من خلال الصورة؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يرى الحق من خلال ماذا؟ مباشرة. لا يمكن، لا يوجد أحد بهذا القدر من الوجود يستطيع أن يرى الحق على ما هو عليه، على ما يعلم ذاته بذاته، لا يمكن ذلك. فبأي طريق يرينا؟ يرينا الأشياء من خلال ماذا؟ أنتم شايفين بأنه في الأبحاث اللي يقع فيها الخسوف أو الكسوف ماذا يقولون؟ يقولون لا تنظروا إلى الشيء مباشرة، ولكن انظروا إليه من خلال ماذا؟ من خلال الواسطة، من خلال المرآة، من خلال الماء انظروا إليه. الله سبحانه وتعالى خلق العقل الأول وأمرنا بأن نعرفه. من عرفه فقد عرف الله، باعتبار أنه يمكن أن نعرف الله بلا واسطة أو لا يمكن؟ لا، الطريق مغلق من هذا. قال: فثبت من ذلك أن وجود العقل بعينه عبارة عن تجليه تعالى بصورة ذاته على العقل، وصورة ذات الحق. الآن سؤال: وصورة ذات الحق تغاير الحق لو نفس الحق؟ الجواب: هي وهي غيرها. هي لأنه ليست إلا الإراءة، وهي غيرها لأنه في النتيجة الصورة المرآتية شيء، وصاحب الصورة ماذا؟ وذي الصورة شيء آخر. وصورة ذات الحق ليست بأمر مغاير لذات الحق. وأي لقاء أفضل من هذا اللقاء؟ وأي جنة وأي حشر أفضل ماذا من هذا الحشر؟ فذات العقل تبين بأنه، تبين أن ذات العقل بعد ليست إلا ماذا؟ ليست إلا تجلي الحق، ليست إلا صورة مرآتية ماذا؟ للحق. فذات العقل كأنها صفحة. هسه لماذا يعبر كأنها؟ باعتباري أنه أنا نتكلم في العلم الحصولي، إذا نتكلم هذا وغير هذا وهذا غير هذا، الواجب شيء والعقل شيء، إذا نتكلم في عالم ماذا؟ في عالم العلم الحصولي. ولكن عندما ننتهي إلى الشهود وإلى الأعلى بعد كأنه، لو أنه لا يوجد كأنه بعد أنه. فذات العقل كأنها صفحة مرآة يتراءى فيها صورة الأول، يعني ماذا؟ صورة الواجب سبحانه وتعالى. لذا مرارا ذكرنا أنه قد يعبر عن الواجب سبحانه وتعالى أيضا ماذا؟ بهذه الطريقة، صورة الأول. مو مراد العقل الأول هنا، مراد ماذا؟ الأول تعالى، صورة الأول. وكما ليس في صفحة المرآة لون ولا شيء وجودي إلا الصورة المرآتية. التفتوا جيدا إخواني، عند أنت ما تنظر في المرآة، هذه المرآة فيها 50 خصوصية، واحدة من خصوصيتها الإراءة. يعني أنت عندما تضع يدك على قطعة من المرآة، واجهات أخرى موجودة فيها، ولكنها فيها خصوصية الإراءة أو لا توجد فيها خصوصية الإراءة؟ لا، لا توجد. نعم، واحدة من الخصوصيات الموجودة فيها أنها تري. العقل الأول أيضا فيه 5 خصوصيات وعشر خصوصيات، 9 منها لا تري، واحدة تري، لو كل الذات هي إراءة، أي منهما؟ هو يريد أن يشير إلى هذه النقطة، يقول: فرق بين المرآة التي عندنا، فإن فيها مجموعة من الأمور، وواحدة من الأمور فيها ماذا؟ الإراءة. وبين أن يكون الشيء بذاته ووجوده وحقيقته وهويته الإراءة. لذا قال: فذات العقل وكما ليس في صفحة المرآة لون ولا شيء وجودي إلا الصورة المرآتية، إلا الصورة المرئية، ولا الصورة المرئية أمر مغاير لحقيقتها، أي لحقيقة تلك الصورة المرئية، لأن الصورة المرئية تري ماذا؟ تري الحقيقة، تري ذي الصورة. يقول: ولا الصورة المرئية أمر مغاير لحقيقتها، فكذلك، هذا محل الشاهد، فكذلك ليس للعقل هوية إلا ماذا؟ إلا هوية الأول. يقول: لا، إلا صورة هوية الأول. يعني ليس له إلا إراءة ماذا؟ إلا إراءة الحق سبحانه وتعالى. فكما أن الصورة المرآتية كذلك، فكذلك ليس للعقل هوية إلا صورة هوية ماذا؟ الأول سبحانه. والصورة ليست بأمر مفارق ماذا لذي الصورة، ولكن أيضا ليست عينها، ليست مفارقة واقعا. هذه هي تلك، يعني عندما تضع يدك عليها تقول هي 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 هي، ولكن وهي غيرها، لأنه هذه الصورة وذيك ماذا وغير، وتلك حقيقة. أحسنتم، هذه إراءة وتلك المرئي، فرقك بيناتهم. قال والصورة ليست بأمر مفارق لذي الصورة، ليس أمر كذلك سبحانه، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. والصورة ليست بأمر مفارق لذي الصورة، ولا تفاوت جهة فيها إلا كونها ماذا، إلا كون الصورة مثالا لأي شيء لذي الصورة، وحكاية ماذا عنه. هسه بعد هذه في اللغة العربية ما أدري، عندما تستعمل الحكاية ويراد الإراءة يقال حكاية عنه لو حكاية إياه، أي منهما؟ لأنه حكاية عنه في النقل يقال حكى عنه، إذا تنقل أنت خبر عن فلان تقول حكى عنه، هذه عن عندما تأتي لحكى إشارة إلى النقل، وهنا مو يريد أن يقول نقل، وإنما يريد أن يقول ماذا أراء. الإراءة هنا حكاية عنه صور له حكاية إياه، أي منهما؟ هذه من اللغة في اللغة العربية وقعا لا بد أن ينظر إليها. أقول عنهم ما إلى معنى، لأنه حكى عنهما، ماذا نقول حكاه، أحسن جيد، مقصودي أريد أقول بأنه حكى عنه، هذا مرتبط بعالم ماذا، بعالم النقل، إما أن يقول حكاه، أحسنت، إما أن يقول حكاه مثلا، بعد مو حكى ماذا، حكى عنه، حكى عنه إنما يرتبط بعالم النقل، نقل الرواية مثلا، نقل الخبري مثلا على إله. طبعا في اللغة الفارسية هو الحكاية هنا تجي عنه، يعني استعمال فارسي، هذا الاستعمال الفارسي صحيح، أما الاستعمال العربي لعله فيه تأمل. على أي الأحوال، قال ولا تفاوت جهة فيها أي في الصورة إلا كون الصورة مثالا لذي الصورة وحكاية ماذا عن ذي الصورة، وهو ذاتها وحقيقتها، يعني ذي الصورة وماذا، ذات الصورة وحقيقة ماذا، وحقيقة الصورة. فالذات الإلهية هي حقيقة العقل، والعقل ماذا، هو مثال الذات الإلهية. ومن الواضح الآن محل الشاهد، وكل ذي حقيقة، يعني وكل صورة وكل رقيقة لا بد أن ترجع إلى ماذا، إلى حقيقتها، وكل ذي صورة، لكل صورة لا بد أن ترجع إلى ماذا، إلى ذي الصورة. وكل ذي حقيقة راجع إلى ماذا، إلى حقيقته. مراد ذي الحقيقة هنا مو ذي الصورة، ها، يعني وكل شيء له حقيقة فلا بد أن يرجع إلى ماذا، حقيقته. والمفروض أن الصورة المرآتية لها حقيقة فلا بد أن ترجع إلى حقيقتها، وهو الحاشرة. وكل ذي حقيقة راجع إلى حقيقته، فالعقل الأول محشور إليه تعالى. وكذا العقول البواقي. الآن كله وين كان هذا؟ في العقل الأول. يقول البواقي ماذا؟ عقل الثاني والثالث والرابع، هذا على التعدد أو على المراتب مولانا. يقول ها، لما كان العقل الأول محشورا إليه، فالمحشور إلى المحشور إليه محشور ماذا؟ إليه تعالى. وكذا العقول البواقي محشورة إليه بالبيان المذكور، ولكن لأن المحشور إلى المحشور إلى شيء محشور ماذا؟ إلى ذلك الشيء. بعبارة أخرى، نعم العقل الأول لقاؤه بلا واسطة، أما العقول الأخرى أيضا لها لقاء مع الله، ولكن لقاء ماذا؟ مع الحجاب، مع الواسطة. البرهان الرابع يأتي.